بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في رسالة فتح رب البرية بتلخيص الحموية. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. أما قوله هنا في أصول الدين وفروعه، هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هذا منتقد، انتقده صاحب الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من التقسيمات المبتدعة التي جاءت من جهة أهل الكلام المعتزلة وأمثاله. هم الذين يقسمون الدين إلى مسائل علمية وعملية، والعلمية عندهم أصول والعملية عندهم فروع، وهذا باطل، لأن من المسائل العملية الصلاة، والصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، فهذا التقسيم لا يصح وينبغي تركه. لكن المؤلف رحمه الله استعمله هنا بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بين الدين كله، المسائل الأساسية فيه والعظيمة التي لا يقوم الدين إلا بها، وكذلك التفاصيل. فالمؤلف رحمه الله يريد هذا، ولكنه عبر بهذا التعبير وقسم هذا التقسيم الذي هو نفسه رحمه الله كان ينتقده، لكن هذا التأليف قديم، هذا من أوائل تأليفه رحمه الله، فينبغي التنبيه على ذلك. نعم، نسمع الآن المقصود من هذا الباب.
قال الشيخ رحمه الله: رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله تعالى والمتابعة برسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. من أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة، وبيان استحالته من وجوه،
يعني بيان استحالة أن النبي يهمل هذا العلم. ما هو هذا العلم؟ العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذا فيه رد على الجهمية والمعتزلة وأمثالهم الذين يقولون إن هذا العلم لا يؤخذ من النصوص الشرعية، لا يؤخذ من النقل، وإنما يعتمدون بذلك على العقل، وكأنهم يقولون إن النبي لم يبين هذا العلم، ما بين هذا العلم، وإنما الهدى في قواعدهم هم وفي أصولهم هم، وليس في الكتاب والسنة. يعني هذا هو مسلكهم، معروف أنهم يقولون العلم والهدى والمعتقد لا يؤخذ من النصوص الشرعية لأنها ظنية، وأن النبي لم يبين ذلك البيان الكافي. نعوذ بالله من هذا الباطل. فالمؤلف هنا يقول مستحيل، أصلا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالعلم النافع، ما الدليل على هذا؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ما هو هذا الهدى؟ هو العلم النافع. أعظم شيء في العلم النافع ما هو؟ هو العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. هذه زبدة الرسالة، أعظم شيء فيها. هل يعقل أن هذا الذي هو زبدة الرسالة وخلاصة العلم النبوي هذا لا يبين، يترك هكذا حتى يأتي أفراخ الصابئة وأفراخ اليونان؟ هؤلاء هم الذين يبينون هذا العلم؟ سبحان الله. المؤلف هنا الآن سوف يبين مستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبين هذا العلم. نعم، شوف الوجه الأول.
الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل بالقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طالع يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيها لشدة الحاجة إليه.
هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في المسند في المجلد الخامس صفحة 62 و100 وصفحة 53 و100، وفي إسناده ضعف، وهو أيضا في المسند طبعة الرسالة المجلد الخامس 35 في صفحة 90 و200. وقال المحققون: هو حديث حسن، وحسنوه لما له من الشواهد، في شواهد له عن الصحابة، عن صحابة آخرين. إذن أبو ذر هنا يضرب مثلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام بين الدين كله. قال: وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، لم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي بين أداب الأكل وأداب الشرب وأداب النوم وأداب الخلاء، هذه الأشياء هل يعقد أن يترك العقيدة بدون بيان؟ يا سبحان الله. نعم، الثالث.
الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم
أن الإيمان عندي أنا الثالث أن الإيمان طيب أقرأ حتى نشوف.
الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بتحقيق عبادة الله تعالى، ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بمعرفة المعبود بأسمائه وصفاته ليعبد على بصيرة. فمعرفة أسماء الله وصفاته أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما أدركته العقول وكسبته القلوب. فكيف يؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم من دون تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة؟ الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم بالخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة.
الثالث عندي هنا يختلف عما عندك في هذه الطبعة. هنا يقول الثالث أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول. فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة؟ هكذا هو المعنى واحد، المعنى واحد، أن أعظم علم في الإسلام هو هذا العلم، العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. فكيف النبي يهمله ثم يعلم ما هو دونه من العلوم؟ هذا لا يعقل، ما يمكن هذا. نعم. الرابع
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضي التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه كمال العلم مع كمال النصح مع كمال البيان والفصاحة، عليه الصلاة والسلام كامل في علمه كامل في نصحه للناس، يعني حريص على نفعه، ما أحد أحرص منه عليه الصلاة والسلام على نفع الناس، وأيضا بليغ كامل في بلاغته وفصاحته، يعني الكمال البشري عليه الصلاة والسلام. طيب هذا مقتضي تام للبيان والتعليم والإرشاد، الكمال في العلم والكمال في النصح والكمال في البيان، هذه تجتمع فيه عليه الصلاة والسلام ثم يهمل هذا العلم؟ يا سبحان الله، حرصه على إفادة الناس ونفعهم ولا أحرص منه عليه الصلاة والسلام مع كمال علمه وكمال بيانه وفصاحته، يعني ما هناك شيء يحول دون البيان والعلم، فكيف مع قيام هذا المقتضي التام للتعليم ثم لا يعلم؟ هذا لا يمكن، هذا مستحيل. نعم. الخامس
أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليهم.
يعني هذه الأشياء الثلاثة هي لا تخلو، حال الصحابة لا يخلو، إما أنهم تكلموا بالحق، وإما أنهم تكلموا بالباطل، وإما أنهم سكتوا. الشيخ يقول كونهم سكتوا هذا ممتنع، وكونهم تكلموا بالباطل هذا ممتنع. إذا امتنع هذا وهذا، بقي أنهم تكلموا بالحق، وهذا هو الشيء المتعين. طب لماذا الشيخ يقول لماذا الاحتمال الأول ممتنع وهو أنهم سكتوا ولم يبينوا، ولماذا الاحتمال الثاني أيضا ممتنع في حقه ومستحيل أنهم تكلموا بالباطل؟ لماذا؟ يأتيك الآن التعليل، لماذا لم يسكتوا ولماذا لم يتكلموا بالباطل؟ نعم. أما امتناع السكوت
فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه، وكل منهما ممتنع.
يعني إما أن يكون، إذا لو قيل أنهم سكتوا فإما أن يكون سكوتهم عن جهل، وإما أن يكون سكوتهم عن كتمان للعلم، وهذه خيانة. والصحابة لم يكونوا جهلة، ولم يكون وحشاهم لله أن يكونوا أخوانا كاتمين للعلم، ما كانوا هكذا ولا هكذا، كانوا من أعلم الناس بعد الأنبياء، وكانوا من أصدق الناس بعد الأنبياء رضوان الله عليهم. قال أما امتناع الجهل
فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى من طريق الرسالة، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض ليلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع.
أما الجهل لأن هذا العلم هو أعظم علم يطمح إليه الإنسان، لأن القلب يستنير به. يقول أي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه ما هو؟ هو البحث في هذا الباب. فكيف الصحابة وهم أصحاب القلوب الحية والنهمة في العبادة والحرص على طلب العلم، ما أحد أفضل منهم في هذا، كيف يهملون هذا الباب؟ يهملون هذا الباب ويتركونه ويجهلونه. ثم يقول المؤلف: على فرض أنهم جهال كما يقول الجهمية أفراخ اليونان هؤلاء، لكان من بعدهم أولى بالجهل منهم، سبحان الله. فكيف هم يجهلون ثم يأتي من بعدهم يعلمون؟ كما يقولون مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم، كلمة باطلة كما سيأتي. الآن إذن الجهل في حق الصحابة مستحيل. طيب كتمان الحق أيضا مستحيل، يأتيك الآن التعليم. نعم.
وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: الأول أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثاني أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ظلام الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم.
أنا عندي أما امتناع الجهل. نعم اقرأ كما عندك.
وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها. ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين، فتعجم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره. وهذا من أبطل الأقوال، لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم.
طب كيف الشيخ الآن قرر هذا؟ وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، هو التقسيم. لو لم يكونوا قائلين بالحق إما أنهم سكتوا وإما أنهم تكلموا بالباطل. السكوت ممتنع والتكلم بالباطل كذلك في حقهم ممتنع كما تقدم تقرير ويحتاج إلى تأمل. إذن إن كان السكوت في حقهم ممتنعا والتكلم بالباطل في حقهم أيضا ممتنعا، إذن ما هو المتعين في حقهم؟ أنهم تكلموا بالحق. طيب إذا تكلموا بالحق من أين أخذوا هذا الحق؟ يأتيك الآن. نعم.
وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي، والأول ممتنع، لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال. فتعين الثاني، وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب.
نعم. إذن هو يريد الشيخ أن يصل إلى هذا، العلوم النافعة التي عند الصحابة في هذا الباب والتي كانوا مجمعين عليها متفقين عليها ليس بينهم خلاف فيها، هذه العلوم النافعة من أين أخذوها؟ هل من عقولهم؟ لو كانت من عقولهم لاختلفوا واضطربوا كما اختلف المتأخرون، وإنما أخذوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل واضح وحجة ظاهرة وبرهان بين على أن النبي بين هذا الباب وعلمه للأمة. الدليل الصحابة، العلوم التي عند الصحابة. إذن التقرير هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ووضح هذا الباب غاية البيان، فلا نحتاج بعد ذلك أن نذهب إلى الجهمية أو إلى المعتزلة أو إلى أمثالهم من أهل الباطل. والحمد لله رب العالمين.